الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى في تتمة كلامه في غسل الميت وما يتعلق به: ثم ينشف بثوب،
ثم ينشف أو ينشف كذا ولا
ما هي مشكلة
فيها ينشفه
لا ثم ينشف بثوب ثم ينشف بثوب ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها.
هذه بعض ما يتعلق بتغسيل الميت بعد ما تقدم مفصلا. يقول يعني بعد الفراغ من غسل الميت أو تغسيل الميت، يقول المصنف: ثم ينشف بدن الميت، ينشف بدنه بثوب حتى لا يتبلل الكفن مثلا. هذا معتاد، حتى يعني الحي إذا اغتسل فإنه يعني يناسب أن يتنشف من الماء. والآن يعني يقول بثوب، أي ثوب، لكن الثوب المناسب للتنشيف، يعني ثوب خفيف رقيق ما ينشف. ولهذا الآن المتبع تنشيف بهذه التي الفوط، لأنها مخملة ولأنها سميكة فتمتص، يعني هذا ما يتنشف بها الناس يعني أحياء، وينشف بها الميت كذا، ينشف بثوب. ويقول في شأن المرأة أنه يظفر الشعر للمرأة ثلاثة قرون. قرون تسمى ظفائر، الواحدة ظفيرة، وتسمى في بعض المجتمعات من عندنا جدائل، والواحدة جديلة. المهم من هذا هو الحكم أنها يظهر شعر المرأة. وبعض الفقهاء يقول لا، بل إنه يترك كذا منشورا وكذا ولا يظهر، لكن هذا هو الصواب، أنه يظهر كما فعل ببنت النبي صلى الله عليه وسلم. قالت أم طيب: فظفرنا شعرها ثلاثة قرون وألقيناها، هذه القرون الظفائر جعلناها خلفها. وهذا أحسن هيئة، ما بدل أن يكون الشعر منتشر وعلى وجهها وعلى كذا، يكون مظفور ويكون خلفها. هذا فما فعل ببنت النبي هو أمثل ما يكون. نعم.
ويظفر شعرها ثلاثة قرون ويسدل وراءها،
وإن يسدل وراءها نعم،
وإن خرج منه شيء بعد سبع حشي بقطن.
يقول: إن خرج من الميت الشيء، يعني الغالب إن المراد شيء من بطنه، يعني من فرجه، يعني من نوع الغائط، هذا هو الغالب إنهم يعنون هذا. إن خرج شيء منه بعد السبع، بعد الغسلات السبع، فإنه يحشى المكان، يحشى المكان بقطن، معناه انه ينظف المكان ويحشى بقطن حتى لا يخرج ويتكرر خروجه. يقول: فإن لم يجدي القطن ولم يستمسك المخرج فبطين حر، يؤتى بطين حر. يظهر أن المراد بالطين الحر الطين الجيد الذي يستمسك معه، يمسك المكان ويبث. قد يقول قائل: إن أنسب ما يكون هنا مثل الجص، لأن يعني الجص ييبث بسرعة، لكن الطين يمكن أنه لا يحتاج إلى وقت. فبطين حر، الشيخ كأنه ما تكلم أو تكلم على الحر. ها؟ يعني الحر خالص يعني. إيه؟ ها؟ إيه؟ إيش تقول فوقه؟ إيه؟
خالص.
إيه خالص. طين حر. ما أدري والله كأنه كونه خالص ولا ما هو خالص ما يكفي، لكن يقول يعني إنه ما يصير معه تراب. الطين يصير من شأنه إنه مائع، أكيد التراب
ذكر.
نعم
في الحاشية
منه عن الشيخ
بن قاسم
أيه وش قال؟ طين حر
ذكر، أي خالص طيب أبيض لا رمل فيه، والحر الطيب وخيار كل شيء. انتهى.
إذا كان المراد أنه يستمسك قد يقال يستعمل الجص لأنه يجبس بسرعة، والطين المهم أنه يوضع الشيء الذي يجدي في منع تكرر الخروج. نعم. فإن لم يستمسك فبطين حر. إيش بعد؟
نعم. وإن خرج منه شيء بعد الصبح وشي بقطن فإن لم يستمسك فبطين حر.
نعم.
ثم يغسل المحل ويوضأ.
يعني كأنه يقول يحسب الطين ثم يغسل المحل، يعني يغسل يعني الموضع الخارجي، ويحشى المكان المخرج، فرج يحشى بالطين حتى ما يخرج. يظهر انه يمنع هذا كأنه بغلظه، فانه يحشى المكان، يدخل الطين هذا الحر يدخل حتى ما يصير يمنع من بعد، ثم يغسل المكان الخارجي، يعني من نوع ينجى يغسل المحل عن المخرج. يقول الشيخ محمد عندكم يغسل المحل إن كان الشيء يعني إزالة النجاسة إن كان نجسا، والغالب أن هذا هو المقصود. كان دم كذلك يوضع ما يمنع تكرر خروج الدم، يمكن كذا أو كذا. نعم. بعده.
فإن لم يستمسك فبطين حر ثم يغسل المحل ويوضأ، وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.
يقول بعد قوله ويغسل المحل يقول ويوضأ. يوضى يعني يغسل وجهه ويديه ويمسح رأسه ويغسل رجلاه. فإن خرج شيء بعد تكفينه لم يعد الغسل يعني الغسل لم يعد الغسل ولا لم يعد الغسل؟ يظهر انه يريد الغسل يعني لم يعد يعني غسل المكان وما الى ذلك، يحتمل لان هذا يشق بعد التكفين اذا خرج شيء، كونه يعني تحل الاكفان ثم يذهب به الى مكان التغسيل فيغسل في حرج. لكن عندي استفهام على قوله ويوضأ، عندي انه لا داعي للوضوء لان خروج هذا ليس من نوع يعني ليس بحال يعني ليس بحدث يترتب عليها حكم الوضوء وانه يجب عليه او يجب ان يوضأ منه. لا، لكن كانهم قاسوه على الحي، فالأظهر عندي أنه ما يلزم أن يوضأ.
ذكر في الحاشية
في
حاشية بن قاسم ويوضع الميت وجوبا.
وجوبا من أين؟ من دليل
كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.
كإيش؟
كالجنب إذا أحدث بعد الغسل.
كالجنب إذا أحدث بعد الغسل القياس ليس بالله. القياس ليس بظاهر. يعني الآن اعتمادهم على القياس، القياس على الحي. كالجنب إذا اغتسل ثم أحدث ما الذي يجب عليه؟ يتوضا. هم قالوا كذلك، إذا خرج منه شيء فإنه لا يعني يغسل المحل ويوضا، وليس هذا القياس بظاهر. نعم.
وإن خرج بعد تكفينه لم يعد الغسل.
قال الغسل ولا الغسل ولا إيش؟ ما
شكل في الغسل عندي. لم يعد الغسل.
لم يعد. إن كان يريد الغسل غسل المحل. حل الخارج يمكن كان الغسل يعني لم يعد. نعم.
نعم. ومحرم ميت كحي.
ومحرم ميت كحي يعني يفعل به ما يفعل بالحي من جهة التغسيل، فهو يغسل كما يغسل، لأن المحرم يباح له الاغتسال. المحرم يغتسل، إذا مات يغسل. نعم يغسل، والرسول قد أمر بتغسيله وقال اغسلوه، قال في شأن الذي سقط عن راحلته اغسلوه بماء وسدر. فالمحرم إذا مات يعامل معاملة الحي، فيفعل به ما يباح للمحرم الحي، ويمنع مما يمنع منه المحرم الحي، فلا يغطى رأسه ولا يقرب طيبا، لقوله عليه الصلاة والسلام ولا تخمر رأسه ولا تحنطوه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني معناه أنه باقي على إحرامه سبحان الله. وهذا فيما إذا مات يعني قبل التحلل الأول، أما إذا مات بعد التحلل الأول التحلل فليس هو بمحرم، ليس هو بمحرم، وانقطعت التلبية. وهذا الذي كان الرسول كان في عرفة، الرجل الذي وقصته راحلته كان بعرفة. نعم.
نعم. ومحرم ميت كحي يغسل بماء وسدر، ولا يقرب طيبا، ولا يلبس ذكر مخيطا.
وهذا أيضا من أحكام المحرم، الذكر الرجل لا يلبس مخيطا، لا يلبس قميص ولا سراويل ولا يلبس عمامة، يعامل معاملة المحرم الحي. ولا ذكر مخيطا. نعم.
ولا يلبس ذكر مخيطا، ولا يغطى رأسه ولا وجه أنثى.
ولا يغطى وجه المرأة إلا إذا كان سيراها الرجال فإنها تغطى كالمحرمة في الحياة، كالمحرمة في الحياة. نعم.
نعم. ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا.
يقول ولا يغسل شهيد، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني أمر أن يدفن شهداء وقتل أحد في ثيابهم، أن يدفنوا بدمائهم وثيابهم. لأن دماءهم أثر عبادة عظيمة، فناسب أن لا توصل دماءهم عنهم، فلا يغسلون ولا يصلى عليهم إشعارا بمغفرة، يعني كأنها إشارة أو إشعار لمغفرة ذنوبهم. نعم قال ولا يغسل.
نعم ولا يغسل شهيد. وفيه نسخة يا شيخ
إلا أن يكون جنبا.
إلا أن يكون جنبا
وقوله إلا أن يكون جنبا هذا فيه نظر لأن الرسول لم يستفصل بل أمر بأن يدفنوا بدمائهم ولم يأمر بأن يسأل عن أحوالهم. وما ورد في شأن حنظلة الذي جاء أنه غسلته الملائكة تغسيل الملائكة لا يقتضي مشروعية تغسيل الأحياء له أو تغسيل الناس له هذا أمر يعني كرامة له في عالم الآخرة في عالم الآخرة لا في عالم الدنيا. نعم
في نسخة ولا يغسل شهيد ومقتول ظلما.
ومقتول ظلما هذا على ما حسب يعني انطلاقا من أن المقتول ظلما شهيد بقوله عليه الصلاة والسلام من قتل دون دمه فهو شهيد ومن قتل دون ماله أو حرمته أو دون أهله فهو شهيد. والشهداء كثيرون يعني أسباب الشهادة العامة لكن الذي ورد أنه لا يغسل شهيد المعركة ولا يتوجه قياس غيرهم عليه على شهيد لا يتوجه قياس غيره ممن أطلق عليه اسم الشهيد فالأظهر أن المقتول ظلما كالغريق الغريق شهيد وصاحب الهدم والحريق الكل جاء في من إطلاق وصف الشهادة ومع ذلك يغسلون. نعم
نعم ولا يغسل شهيد إلا أن يكون جنبا ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه.
ويدفن في ثيابه فيها دمه وحاله كله بعد نزع السلاح والجلود عنه لأن هذه ليست من شأنه ولا مما يتعلق به بعد نزع السلاح والجلود عنه. نعم
ويدفن في ثيابه بعد نزع السلاح والجلود عنه وإن سلبها كفن بغيرها.
إن سلبها الشهيد إن كان قد سلب الثياب سلبه العدو الثياب فإنه يكفن بغيرها. نعم
وإن سلبها كفن بغيرها ولا يصلى عليه.
ولا يصلى عليه لأن الرسول لم يصلى على شهداء أحد وفي ذلك خلاف قد ورد أنه عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت خرج وصلى على شهداء أحد قال بعض أهل العلم إن هذه هي صلاة الجنازة فقال إنه يشرع الصلاة والصواب إن هذا شيء خاص في قتل أحد وأن الرسول صلى عليهم ودعا لهم وأن قال في الرواية كالمودع للأحياء والأموات صلى الله عليه وسلم. نعم
وإن سقط من دابته أو وجد ميتا ولا أثر به أو حمل فأكل أو طال بقاؤه غسل وصلي عليه.
قلنا إن الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى هو شهيد المعركة وهو الذي يقتل في المعركة بيد العدو صابرا محتسبا له الشهيد. أما إن سقط على دابته ومات أو وجد ميتا ولا أثر به جراح أو أنه جرح ولكنه لم يمت بل بعد ذلك بقي حيا وأكل فإنه لا يغسل، فإنه يغسل ويصلى عليه، لأن موته حينئذ ليس بالقتال، ليس بيد العدو، سقط عن راحلته. وقوله فأكل يعني طعن في القتال، لكنه عاش بعد ذلك حتى أكل، إذن يدل على أنه يعني حياته كانت مستقرة. أما الذي حياته غير مستقرة فإنه لا يأكل. نعم.
بعد والسقط إذا بلغ 4 أشهر غسل وصلي عليه.
هذا انتقلنا من الكلام في المحرم والشهيد إلى الكلام في السقط، وهو الجنين يسقط من بطن أمه. يقول إذا بلغ 4 أشهر فإنه يغسل ويصلى عليه، لأنه كان حيا ثم مات، كان حيا ثم مات، لأنه قد نفخت فيه الروح. والمراد أنه تم له 4 أشهر 120 يوم والحمل طبيعي. أما لو كان الحمل لا ليس طبيعيا قد يمضي على الجنين 4 أشهر وهو في الطور الثاني أو الثالث. لكن الكلام إذا كان نموه طبيعيا فإنه يغسل ويصلى عليه. أما من لم يبلغ يعني له 2 شهر له 3 له يعني بعض 4 فهذا ليس بشيء، لا يغسل ولا يصلى عليه، لأنه لم يمت بل لم يزل ميتا، لأن الإنسان أو الحمل في هذه الأطوار يعني ميت. الله تعالى يقول كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، متى؟ يوم كانوا يعني في أصلاب الآباء أو أجنة في بطون الأمهات. هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم. يعني ميتوا حتى يبلغ 4 أشهر فيرسل إليه الملك فيمر ب4 كلمات فينفخ فيه الروح. وبهذا تعرف الأم إنه حي، يتحرك المرأة تعرف ولدها أنه حي، تعرف أنه مات إذا سكنت حركته وانقطعت حركته خلاص تراجع وتشعر بأن جنينها إما مريض ولا مات. لكن ما كان يعني في الطور الأول والثاني وما بعد قبل نفخ الروح فيه يعني ما له حكم، لا يصلى عليه ولا يغسل ولا نعم، بل يعني يؤخذ ويدفن في أي مكان. نعم.
ومن تعب
لأنه لم يصير إنسانا، لم يصير إنسانا ولم يكن حيا ثم مات فيأخذ حكم له. ولهذا إذا ولد بعد حياته فإنه يسمى ويعق عنه كما بعد الولادة. نعم.
ومن تعذر غسله يمم.
من تعذر غسله يمم، تعذر غسله لكونه يعني في يكون بدنه في جروح منتشرة أو أنه حريق، إذا وصل تمزق فإنه ييمم. وتقدمت مسألة تشبه هذا وهو ما إذا كان رجل بين نساء أو امرأة. تقدم إن الراجع أنه لا يمم، لأن المقصود من تغسيل الميت النظافة، والتيمم يعني محض عبودية، محض عبادة، ليس فيه تنظيف. نعم
نعم. وعلى الغاسل ستر ما رآه إن لم يكن حسنا.
الغاسل يقول يجب عليه ستر ما رأى من حال الميت، في يعني مظهره، إلا أن يكون حسن فيكون فيفشي الحسن ويسكت عما سواه، لأن هذا يتضمن ذكره بما يكره في غيبة. إذا ذكر ما رأى، لكن لو يذكر أحيانا إنه يعني غاسل أموات يذكر، يقول إن بعضهم رأيته كذا وبعضهم رأيته كذا، يعني مبهما، وليس هناك قرينة تعينه. إذا صار فيه قرينة تعينه فلا يجوز، لأنه حينئذ يعرف. لكن إذا كان لا يعرف إنه كان يغسل أموات، إنه رأيت يعني في مدة عملي في هذا في تغسيل الأموات رأيت بعض الأموات كذا وبعضهم كذا وبعضهم يعني من الأحوال التي تظهر على وجه الميت أو جسد الميت. ويجب أن يعلم أنه ليس كل مرأى يعني يكره من الميت يدل على أمر في باطنه وأمر وفساد في دينه، ما يلزم، لأن هناك أشياء تظهر على البدن نتيجة أحوال جسدية وأحوال نفسية، أحوال نفسية في الميت، يعني قبل أن يموت أو يكون المرض له تأثير، كان عنده مرض داخلي يظهر له آثار على البدن، انتفاخ يمكن، سواد يمكن، كذا. نعم.
فصل في تكفين الميت.
لا إله إلا الله.
أحسن الله إليك يا شيخ. وإن سقط من دابته في معركة غسل
مات بسبب سقوطه، ما مات بأيدي الكفار. نعم.
الشهيد إذا قتل بيد أصحابه
خطأ
هل يغسل
كفنا
ولا
يعمل
على الشهيد؟
ما أدري، يظهر إذا قتل بيد أصحابه. هم ما ذكروا المسألة هذه، ما ذكروها، لكن الآن من يبدو أنه قتل بيد أصحابه سقوطهم. ذكروا أنواع أخرى في الشروح
مثل هذا اللي قتل نفسه،
شو قتله؟
الصحابي اللي ضرب نفسه بسيفه، قال صلوا على صاحبه.
ايش هو؟
يقول الصحابي اللي ضرب نفسه بسيفه
الذي قال الرسول من اراد من احب ان ينظر الى رجل من اهل النار، تقصد؟
لا لا،
عامر بن لكم الذي ارتد عليه
هو مثل هذا،
مثل اليمان الذي قتل
بأي أصحاب اليمان أخو أبو حذيفة. نعم نعم. بعده
فصل في تكفين الميت. يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره.
هذا بدأ يقول تقدم أن تكفين الميت فرض كفاية، معنى هذا أنه بعد تغسيله يجب تكفينه، وهو يعني تغطية جميع بدنه بما يستره على ما يأتي من التفصيل. لكن يجب تكفين الميت بماله، يجب في ماله إذا لم يكفن، يعني ليس معناه أنه يجب تكفينه من عين ماله فلا يكفن من مال ولده ولا يكفن من مال متبرع يعني هو يرضى بذلك. لا، المقصود إن تكفين الميت هو من الحقوق المقدمة في ماله على كل الحقوق الأخرى. فيتعلق في مال الميت قالوا كذا خمسة حقوق: مؤنة التجهيز من كفن ومن أجرة غاسل وكفن وحمل ودفن، وكل ما يلزم لهذه الأمور من المال فإنه من ماله مقدما على دين وغيره. قالوا أنهم استنبطوا هذا من قوله صلى الله عليه وسلم: كفنوه، اغسلوه بماء مسيل وكفنوه في ثوبيه، وأطلق، ولم يقيد ذلك إذا خرج من ده يعني من يعني عن الدين أو بعد الدين أو إذا قضي دينه إن كان، بل كفنوه في ثوبيه، دل ذلك على أنه يكفن ولو كان عليه دين. هذا معنى قولهم يجب في ماله مقدما على دين وغيره. نعم.
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته.
هذا ميت ليس له مال يكفن منه، فيجب كفنه على من تلزمه نفقته من قريب أو زوج. هذا ظاهر الكلام، ظاهر الكلام على من تجب نفقته، يجب على الوالد أن يكفن ولده ماله، على القريب، على الأخ، على من تجب عليه نفقته، لأن تجهيز الميت وتكفينه من جنس مؤنته في حياته. يعني بعد إذا مات خلاص تنقطع العلاقة ويقطع الإحسان وينفق عليه. نعم، على من تجب نفقته. نعم.
فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته، إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته.
قالوا إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، لأن نفقة الزوج على زوجته قالوا إنها فيها معنى المعاوضة، وقد انتهت المعاوضة في مقابل الاستمتاع، والآن ما في استمتاع. الله المستعان. ثم إنه يعني انقطع حكم الزوجية من وجه يعني لا مطلقة في الحقيقة، ولهذا يمكن يتزوج الزوجة اللي عندها، هذه هي الرابعة، اللي ماتت هي الرابعة، يمكن يتزوج أبد، وهي على السرير ما ماتت، ما غسلت ولا صلي عليها، يمكن يتزوج. لكن سبحان الله باقي شيء من حكم الحرمة والزوجة، ولهذا تقدم أن الزوج يغسل زوجته إذا ما حرمته، يعني ما هو هذا الانقطاع ما هو يصيرها كالأجنبية، لا، هي زوجته، باقي شيء من آثار الزوجية. فلو قيل كذلك إن من الحقوق الباقية يعني ما هو من جنس النفقة لكان لوج، إن كان يعني فيه من قال بذلك. سيب شيء كلام الشيخ على المسألين. إلا الزوج،
قوله إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، أي لو ماتت امرأة ولم نجد وراءها شيئا تكفن منه وزوجها موسر فإنه لا يلزمه أن يكفنها. وعللوا بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع.
وعللوا ترى فيها ها.
وعللوا بأن الإنفاق على الزوجة إنفاق معاوضة مقابل الاستمتاع، وهي إذا ماتت انقطع الاستمتاع بها، مع أن بعض علائق الزوجية باقية بدليل أن الزوج يغسل امرأته بعد موتها، وهذا هو المشهور من مذهب الحنابلة. والقول الثاني أنه يلزمه أن يكفن امرأته، وعللوا أن هذا من العشرة بالمعروف ومن المكافأة.
أي والله،
ومن المكافأة بالجميل، ولأن علائق الزوجية لم تنقطع، وهذا القول أرجح ومحل النزاع إذا كان مسرا. فإن لم يوجد من تلزمه النفقة أو وجد وكان فقيرا ففي بيت المال، فإن لم يوجد بيت مال منتظم فعلى من علم فعلى من علم بحاله من المسلمين، لأنه فرض كفاية. فالمراتب إذن أربع.
ها خلاص يعني واضح مشرقة. نعم اللهم استعان اللهم استعان. عجيب يعني شأن الإنسان في أحواله. يا الله هات المسائل فالأحوال أربع. نعم هات
المراتب إذن أربع. أولا في ماله، ثانيا من تلزمه نفقته، ثالثا بيت المال، رابعا عموم المسلمين. وإنما قدم بيت مال المسلمين على عموم المسلمين لأنه لا منة فيه على الميت، بخلاف ما إذا كان من المسلمين فإن هذا الذي سوف يعطيه سيكون في قلبه منة عليه. مسألة: لو مات الزوج وكان فقيرا وكانت الزوجة غنية فلا يلزمها قيمة الكفن، وذهب ابن حزم رحمه الله إلى أنه يلزمها ذلك.
الله انتهى. إنه رأي فيه حسن زوجته. هذه لطيفة لي.
إلا الزوج لا يلزمه كفن امرأته، ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف.
بدأ يصف يعني الكفن، يسن تكفين الرجل في ثلاث لفائف.
يستحب
ويسن قريب يعني قريب. نعم
استحباب أو ساعة
يمكن
نكون سنة
اللي يستحب كان أوسع، لكن سن هنا يسن هنا أولى من يستحب، لأن هذا ما فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم
صلى الله عليه وسلم
يقول يسن.
نعم ويسن تكفين رجل
يعني وكل هو نص الزاد عندك يستحب هنا اختلاف بس النسخ
فيه نسخ عجيب فيه نسخة ثانية يستحب.
نعم
ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض.
بيض هذا قوله عليه الصلاة والسلام: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا في موتاكم، فإنها من خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم، وهي أحسن شيء. الملونات هذه للأحياء، وهذا على وجه الاستحباب فقط. نعم
نعم. بيض تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض،
هذه الصفة تجمر يعني تطيب بالجمر بالبخور تبخر، ثم يبسط بعضها فوق بعض، وتكون هذه اللفائف أطول من الميت، بعض الشيء أطول بعلم يصير لها فضل عند الرجلين أو عند الرأس فضل، تبسط بعضها فوق بعض. ومعنى هذا إنها لابد أن تكون عريضة بحيث يمكن عطفها من اليمين ومن اليسار من الجانبين، وإذا لم يتيسر مثلا ثوب عريض يعني قماش عريض يمكن يخيط حتى تصير ثنتين بحيث تكون عريضة. يقول تجمر ثم تبسط. نعم ثم يوضع الميت عليه.
نعم تجمر ثم يبسط بعضها فوق بعض ويجعل الحنوط فيما بينها.
يجعل الحنوط الطيب المناسب. نعم. فيما بين هذه الطبقات ثلاث لفائف معناها تصير ثلاث طبقات. نعم.
ثم يوضع عليها مستلقيا.
يوضع الميت على هذه اللفائف مستلقيا. شوف توصيف دقيق خاص. يعني الذي يقرأ هذا يصير درس كيف يكفن الميت إذا جاء عند عامة ما يعلمون يعلمهم. نعم.
نعم.
يوضع عليها مستلقيا ما يوضع عليها على جنب. نعم.
ويجعل منه قطن بين إليتيه.
ويجعل قطن ويجعل إيش منه؟
ويجعل منه في ويجعل منه في قطن بين إليتيه.
ويجعل من الطيب يجعل من الطيب يجعل من الطين في قطن ويكون بين إليتيه. يعني لأنها مصدر يعني قد تكون مصدر لرائحة كانت أولى بزيادة الطيب. نعم. ويجعل منه في قطن. نعم.
ويجعل منه في قطن بين إليتيه ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان.
ويجعل فوقها
ويشد فوقها خرقة مشقوقة.
يجعل فوقها يعني هذا القطن خرقة مشقوقة الطرف كالتبان. والتبان مثل اللي يسمونه الآن باللغة الدخيلة هاف الهاف هذا الذي يكون بقدر ما يستر السوأتين قصير جدا. فهذه خرقة تكون مشقوقة الطرف. ومثل ما يذكر في باب الاستحاضة الاستثفار. تعرفون الاستثفار أن تجعل المرأة تأتي بخرقة تجعلها من تحتها وتجعل طرفها من قدام وطرفها لا ثم تربطها كذا فيكون وسط هذا الثوب أو هذه الخرقة من تحت وأطرافها من فوق مشقوقة. فيقول لك أنه تكون مشقوقة الطرف كالتبان. يكون وسط هذه الخرقة يمسك القطن اللي الذي وضع هناك بين الإليتين يمسك ذلك القطن ويصير طرف الخرقة مشقوقة الطرف بل مشقوقة الطرفين فيما يظهر مشقوقة الطرفين. طرف أين يكون الطرف؟ يكون خلف والطرف الثاني فوق السرة تقريبا مثلا. فتأتي بأطراف الخرقة فتشدها من قدام ومن وراء. الشيخ تعرض للتوصيف هذا الشيخ ده دقيق يفصل رحمه الله.
مثل السراويل الصغيرة
ها؟
مثل السراويل الصغيرة
يمتلك الهافة هذيك. ما تعرف اللغة أنت؟
هافة كلمة إنجليزية.
أي أنا أتكلم معكم بالإنجليزية.
ما قوله يشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان أي فوق الحنوط الذي يوضع في القطن. والتبان هو السروال القصير الذي ليس له أكمام. انتهى.
لكن ما تكلم على مشقوقة الطرف.
لا ذكر بعدها يقول قوله تجمع إليتيه ومثانته أي الخرقة المشقوقة.
أي.
فيؤتى بخرقة مشقوقة الطرف.
أي.
من أجل أن يمكن إدارتها على الفخذين جميعا ثم تشد. ومعنى تشد أي تربط
يمكن إدارتها
على الفخذين جميعا ثم ثم تشد. ومعنى تشد أي تربط لتجمع بين إليتيه ومثانته. إذن تكون على السوأتين لأنه لا يمكن أن تجمع المثانة مع الإليتين إلا إذا كانت ساترة لهما وهذا من تمام الستر. انتهى.
الله المستعان. نعم بعد.
نعم. ويجعل منه قطن بين إليتيه ويشد بعضها ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان تجمع إليتيه ومثانته. ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده.
ويجعل الباقي من الحنوط نعم
نعم
على منافذ وجهه، يعني الفم الأنف العينين ومواضع سجوده، لأنها يعني مواضع السجود أعضاء السجود، يجعل لشرفها، لشرف هذه المواضع، تخص بمزيد من الطيب مواضع السجود. يعني هذا وجد شكال في الشرح. في منافذ
نعم، ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده، أي الباقي من الحنوط الذي وضع في القطن، يجعل على منافذ وجهه، وهي العينان والمنخران والشفتان، وفي الروض زيادة الأذنين، مع أن الأذنين من الرأس لكنهما لقربهما من الوجه تلحقان به، ويجعل الحنوط على المنافذ من أجل أن يمنع دخول الهوام من هذه المنافذ، ويجعل على مواضع السجود.
ما أقول ما هي باقية، تتغير وتتفتح لا إله إلا الله. عجيب الإنسان، عجيب عجيب الإنسان، هذا مصيره، هذا سبحان الله. ومع ذلك يقول يلهو ويرتع في الحياة، وكأنه نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتم والثبات على دينه، لا إله إلا الله. نعم
نعم. ويجعل على مواضع السجود، وهي الجبهة، وهي الجبهة والأنف والكفان والركبتان وأطراف القدمين. وعلّلوا ذلك بأن هذا من باب التشريف لها، وكل هذا على سبيل الاستحباب من العلماء، أي وضع الحنوط في هذه الأماكن. أما الحنوط من حيث أصله، من حيث أصله فقد جاءت به السنة كما ذكرنا. نعم. قوله وإن طيب كله فحسن.
إن طيب كله فحسن، يعني يطيب كل البدن، يطلس وكله يعمم، طيب كله فحسن أيضا. وعبارتهم حسن يعني استحسان، ما هو يعني لم يقولوا يستحب ولم يقولوا فحسن، كان عبارتهم لي أخف من يسن أو يستحب. فحسن يعني طيب، يعني زين لا بأس. وهذا يمكن يناقش بأنه يعني ما له كثير، أو يقال إن التحنيط مطلق ما في حدود لا يتصرف، لكن عندي إنه التوسع في هذا قد يكون فيه نوع من الإسراف، ولا سيما إذا كان الطيب الذي سيوضع من النوع الغالي وكذا. ثم كأن الغالب إنهم أنهم يريدون من الطيب أشياء ما هي من النوع المائيات هذه، كأنه من الذريرة التي يعني تكون مسحوقات، طيب مسحوق يوضع على هذه المواضع. شوف شوف ايش قال عليه. نعم. وان طيب
ذكر في الحاشية
ايش قال،
وعلى مواضع سجوده وركبتيه ويديه وجبهته وأنفه وأطراف قدميه تشريفا لها، وكذا مغابنه كطي ركبتيه وتحت إبطيه وسرته، لأن ابن عمر رضي الله عنهما كان يتتبع مغابن الميت ومرافقه بالمسك. وإن طيب الميت كله فحسن، لأن أنسا طلي بالمسك، وطلي ابن عمر ميتا بالمسك، و كره داخل عينيه، وأن يطيب بورص وزعفران.
في تخريج الأثار هذه عن أنس بن عمر.
نعم. طلي ابن عمر بالمسك، وذكر السامري أنه يستحب تطيب جميع بدنه بالصندل والكافور لدفع الهواء، ما ذكر
يعني البلاهي ايش ايه على اي حال نعم بعده.
وان طيب كله فحسن ثم يرد طرف اللفافه العليا
الان يعني فرغ من ما يتعلق بالطيب جاء ذكر يعني تمام الكلام في الكفن بل الان ياتي صفه التكفين فعلا الان هو موضوع على اللفائف لم يكفن فبعد تطيبه على التوصيف السابق بعد ذلك ترد اطراف اللفائف العليا من الشق الايمن ثم ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى هذا الذي يظهر لي ان كلها تعطف اليمنى ثم اليسرى ثم اليمنى ثم اليسرى او انها كلها الثلاث ايش قال
نعم ثم يرد طرف اللفافة العليا على شقه الأيمن ويرد طرفها الآخر فوقه ثم
طرفها الآخر يعني الأيسر طرف من اليسار
فوقه ثم الثانية والثالثة كذلك
كذلك وبهذا يكون بدن الميت قد غطي باللفائف الثلاث بعد
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم
يعني الفاضل يعني الأثواب اللفائف هذه قلنا إنها تكون طويلة يكون فيها فضلة يجعل أكثر الزائد من اللفائف الزائد طولا الزائد في طولها من جهة يجعل من جهة الرأس لأنه أحق بالستر
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها
يعقد هذه اللفائف يعني يربطها بشيء خيط يعقدها
وتحل في القبر
كأنها يعقدها اللفائف ما يمكن عقدها بالتوصيف السابق ما يمكن عقد اللفائف فيما يظهر لا بد أن تصير في شيء يعني مثلا خرقة تكون مشكوكة طويلة تربط من عند الرأس ومن الوسط ومن عند الرجلين يعني تمسك باللفائف لأنه لو تركت اللفائف دون أن تعقد أو يعقد يعني شيء يمسكها تنفل يعني تنفل قال ثم يعقدها
ويجعل أكثر الفاضل عند رأسه ثم يعقدها وتحل في القبر
يعني هذه العقد تحل في القبر إذا وضع في قبر تحل وهذا يمكن يصير في مناقشة بمعنى أنه إذا عقدت من أجل حفظ الكفن فلا يعني ما هم فلا معنى لحلها هناك ولا نقول سنة ولا الأمر واسع إيش قال الشيخ عليها؟
ذكر فيها أثر قوله وتحل في القبر استدل في الروض بأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه قال إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد
تخريج
لم نقف عليه عن ابن مسعود ولكن روي مرسلا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وضع نعيم بن مسعود في القبر ونزع الأخلة بفيه
ونزع
الأخلة بفيه والأخلة العقد الأخلة بفيه والأخلة العقد أخرجه أبو داود في المراسيل
الأخلة هي العقد
ذكر الأخلة العقد
العقد ما تسمى خلوة، يمكن لفائف موضوع في يعني بنوع أعواد تمسكها، يعني ما في شيء يربط بها، خلال مثل ما تقول الخلال، مثل مخروطة مشوكة فتنزع، يمكن هذا أقرب.
ولأن الميت ينتفخ في القبر، فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق، ولو فرض أنه نسي أن تحل ثم ذكر أنه
لا 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 هذا كلام الشيخ،
هذا كلام الشيخ هنا.
أصبر عيد.
نعم.
بعد الحديث. بعد الحديث.
نعم بعد الحديث. ولأن الميت ينتفخ في القبر.
فإذا ينتفخ
في القبر.
الله.
فإذا كان مشدودا بهذه العقد تمزق، ولو فرض أنه نسي أن تحل ثم ذكروا عن قرب، فإن القبر ينبش من أجل أن تحل هذه العقد. وقال في الروض: وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها. إذا قال قائل: إذا خرقتها لم تستره، فنقول: لا بل تستره، فخرق مثلا العليا ثم خرق التي تحتها من جهة أخرى لا تقابل الخرق الذي في العليا ثم الثالثة كذلك. وإنما ذكر صاحب الروض هذا لأن بعض أهل العلم قال: إذا خيف من النباش فإنها تخرق اللفائف، لأنه كان هناك سراق يأتون إلى المقابر ينبشونها ويأخذون الأكفان، فقال: هؤلاء إذا خفت من هؤلاء فخرق اللفائف لكي تفسدها عليهم، كما خرق الخضر السفينة لئلا يأخذها الملك الظالم.
الحرام يبيها وهم خرقة ما هي منها،
لكن الفقهاء المتأخرين قالوا لا تخرق، انتهى.
نعم بعد
نعم. وتحل في القبر وإن كفن في قميص.
والله ما أدري والشيخ ما تعرف، يعني هذا شرح الشيخ.
نعم.
هو اللي يقول ينبش القبر.
نعم.
ها؟
نعم.
ما هو بين. أقول ما هو بين. يعني الأمر عندي سهل، مسألة حلها ما هو كون ينبش من أجل حل العقد، أحتاج ما عندكم شيء تعليق ولا استدراكها من أحد واقتدى به؟ راجعوا في فتاوى الشيخ عبد العزيز لعله تكلم عن المسألة، لكن الذي يظهر لي حاضر الآن أنه لا داعي، أما أنها تحل تحل لا بأس، لكن لو نسيت فلا أرى أن الأمر يستدعي العودة ونبش القبر من أجل حل هذه العقد. نعم.
وإن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز.
بعد الكلام فيه يقول السنة أن تكفن الرجل في ثلاثة لفائف، في ثلاثة أثواب، كما كفن النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: وإن كفن في قميص ومئزر إزار ولفافة جاز. نعم يا علي.
على وتحل في القبر والتخريق. وتحل في القبر قال في الإنصاف بلا نزاع: إذ عقده للخوف من انتشاره، وقد إذ عقده أو عقده للخوف من انتشاره، وقد أمن ذلك بدفنه.
طيب.
لقول ابن مسعود: إذا أدخلتم الميت القبر فحلوا العقد، رواه الأثرم. وعن سمرة نحوه، وروي أنه صلى الله عليه وسلم لما أدخل نعيم بن مسعود في القبر نزع الأخلة، ولأن الخوف من انتشاره قد زال، ويفهم منه أنه لا يحل الإزار إلا إذا كان هناك، وصرح به في الإقناع وغيره. وذكر أبو المعالي وغيره أنه لو نسي الملحد أن يحلها نبش، ولو كان بعد تسوية التراب قريبا.
وذكر
أبو المعالي وغيره أنه لو نسي الملحد
حفر اللحد
أن يحلها نبش، ولو كان بعد تسوية التراب قريبا، وحلت لأنه سنة. قال الشافعي وغيره: إن خيف انتشار الأكفان عند الحمل شدت بشداد يعقد عليها، فإذا أدخلوه القبر حلوه حلوه. قيل لأنه يكره أن يكون في القبر شيء معقود، وكره تخريق اللفائف لأنه إفساد لها ذكر وتقبيح مع الأمر بالتحسين. قاله أبو الوفاء وغيره، وذلك والله أعلم أنه كان من عادة أولئك لئلا ينبش فيؤخذ، وجوز أبو المعالي تخريقه إن خيف نبشه، وكرهه الإمام أحمد، وقال هو وغيره إنهم يتزاورون فيها. انتهى.
تزاورون فيها، ما تتزاورون على مكفانهم لابسينها.
نعم. وإن كفنا في قميص ومئزر ولفافة جاز، وتكفن المرأة في خمسة أثواب: إزار وخمار وقميص.
إزار وخمار وقميص ولفافتين.
وقميص ولفافتين، والواجب ثوب يستر جميعه. انتهى.
الواجب ثوب واحد يستر جميع بدن الميت ذكرا كان أو أنثى، هذا هو الفرض، وما زاد فهو على وجه الاستحباب. نعم. بعد
فصل في الصلاة على الميت.
الله المستعان. في أحد عند الرحمن؟ نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، هل ما ينظف به الميت وكذلك الطيب
ما ينظف به الميت
اي نعم وكذلك الطيب الذي يطيب به يرجع فيه الى العرف ويتغير باختلاف الاماكن والاحوال؟
هو الظاهر والله اعلم، الظاهر الامور تدخل في العادات، وسائل التنظيف تدخل في العادات. قالوا سدر وإشنان وكذا. نعم. وجاء عن مثلا الصابون وسيلة تنظيف طيبة وليس فيها. نعم.
يقول أحسن عليك قضية الشيخ، ما حكم الترحم على الكافر الذي كان في حياته محسنا للناس ويصنع لهم المعروف؟
لا والله لا يجوز الترحم عليه، لا يجوز الترحم عليه. يعني يمكن يمدح يقول انه كان وكان كان يفعل كذا وكان يفعل كذا، بس اما الترحم فلا والله. يعني الترحم عليه بمعنى انه النجاة من النار ودخول الجنة، وقد نهي عن الاستغفار للميت للكافر. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي القربى. هذا خطر عظيم. نعم.
يقول أحسن الله إليك، أعطاني صاحبي مبلغ 300,000 ريال قبل سنتين لأشتغل له فيهن، وبعد سنتين أرجعت له المبلغ والأرباح، فكيف تكون زكاة هذا المال؟
زكاة هذا المال يزكي صاحب المال، يزكي رأس المال والربح الذي حصل له، يزكي رأس المال لثلاث سنوات، ويزكي الربح بحسب ما تحقق له. يعني إذا كان المهم يزكيه لسنة، يزكيه لسنة الربح، يزكيه لسنة ما دام إن الشركة انتهت بعد ثلاث سنوات، يعني حصلت التصفية بعد سنة. فرأس المال 300 يزكيها صاحب المال ويزكي الربح الذي يخصه. وأما العامل فلا زكاة عليه، لأن ماله لم يتم ملكه على الربح إلا بعد التصفية، وأما قبل فهو معرض للزيادة والنقص. العامل ليس عليه زكاة فيما يخصه من الربح، وأما صاحب المال فعليه زكاة 3 سنين يزكي رأس المال ويزكي الربح للسنة الأخيرة، والله أعلم.
يقول أحسن عليك قبل سنتين.
نعم.
يقول أعطاني المبلغ قبل سنتين يزكي لسنتين أم لثلاث؟
إيش؟
قبل سنتين أحسن الله عليك.
سنتين خلاص الكلام هو واحد. منه؟ لا لا، بالنسبة لصاحب المال لا، تابع لرأس المال. نعم.
يقول أحسن عليك جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام صلى على عمه حمزة يوم أحد وعلى غيره، فهل يكون ذلك معناه أن الصلاة على الشهيد مستحبة وغير واجبة؟
لا لا لا، ما المشهور والمعروف عند أهل العلم أنه ما صلى على لا على حمزة ولا غيره. نعم.
يقول أحسن عليك إذا كان الواحد واقعا في معصية فإنها غيره عنها خشي أن يكون ممن يأمر الناس بالبر وينسى نفسه، فماذا عليه أن يفعل؟
لا لا أبدا، عليه أنه يأمر يجاهد نفسه وينكر على غيره، يجاهد نفسه وينكر، ولا يكون نهيه عن هذه المعصية يعني تسترا ورياء، لا، يكون عن اعتقاد أنه يبغض هذه المعصية من نفسه ومن غيره، فيجاهد نفسه ويلوم نفسه على التوبة ويسأل ربه العافية وينكر على غيره. أما أن يترك الإنكار بشبهة أنه يعني واقع فيها فهذا مدخل من مداخل الشيطان، فالإنسان عليه واجبا عليه أن لا يعصي وعليه أن ينهى عن المعصية. وأما قوله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم، فالمنكر تركهم، يعني أمرهم بالبر هذا ليس إثما إذا كان عن اعتقاد وعن نية صالحة، ليس إثما، الإثم في تقصيرهم هم في فعل البر. نعم.
قل أحسن عليك شخص عنده مزرعة في محافظة الدلم وهو من أهل الرياض يذهب إليها بعض الأيام، هل يجوز له قصر الصلاة؟
إذا كان مقيم في الرياض فيجوز له قصر الصلاة في الدلم إذا كان يذهب ويقيم فيها بعض الأيام، أما أن يذهب الصبح ويرجع الظهر مثلا يرجع ما هم سفر، ولا من جهة المسافة، يمكن من جهة المسافة ولا من جهة الزمن، المهم أنه إذا كان يذهب ويقيم فيها بعض الأيام فإنه يقصر. نعم.
يقول أحسن الله إليك انتشر بين الشباب تخفيف شعر جانبي الرأس وجعل الذي بالوسط كثيرا،
هذا من نوع القزع، وهو فيه جانب من التشبه بعوائد الكفار، لأن هذا أول ما دخل عندنا وعلينا من التقليد، ويسمونه تواليت، وأنا نعرفه من سنين طويلة داخل على الناس، يحفون جوانب الشعر كله، كانوا يحلقون كل جوانب الشعر ويبقى الهامة من فوق موفرة، وجاء تطوير آخر وهو تخفيف الشعر من الجوانب ويبقى إلى أعلى الرأس وافرا طويلا، يمكن أنه أيضا يمتد الشعر إلى الخلف يصبح يعني عنده. نعم.
يقول وكذلك انتشار الأساور حول الأيدي، فما نصيحتكم لشبابنا؟
على شبابنا أن يتميزوا بالمحافظة على السنة والرجولة والبعد عن التشبه بالكفار وعن التشبه بالنسوان، فإن كل منهما مذموم، التشبه بالكفار حرام والتشبه بالنساء حرام. نعم
انت أحسن رأيك.
بارك الله.